السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من بين الخطوط الأخلاقية في احترام الإنسان ولا سيما المرأة أنه لا يجوز لأي إنسان أن يرمي امرأة محصنة بالزنا بأن ينسب إليها ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجيز لأي إنسان أن يتحدث بالسوء لا سيما إذا كان في مستوى الزنا إلا بحجة شرعية يقدمها أمام القاضي، ويختص الاتهام بالزنا عن بقية المحرمات الشرعية بأنه لا بد أن يقدم المتهم 4 شهداء عدول بحيث يشهدون بأنهم رأوا وشاهدوا العملية الجنسية بتفاصيلها في بعض الحالة، يعني بحيث شاهدوا القضية بكل تفاصيلها، وأن يكون 4 متضامنين بحيث لا يتراجع أحد منهم عن شهادته، عند ذلك تثبت التهمة. أما ما يحدث من بعض الناس فيما يعيشون فيه من عداوات ومن خلافات، فيتهم أحدهم الآخر بأن أمه زانية، أو يقدم أحدهم تهمة لإنسان بأن زوجته زانية من دون أن يتأكد من ذلك بطريقة شرعية بينة واضحة. في بعض التعابير الواردة في الأحاديث أن يشهد أنه رأى العملية كمثل الميل في المكحلة، فلا يجوز له ذلك، أن يقول له مثلا يا ابن الزانية، أو يقول له إن زوجتك زانية، لو فرضنا الزوجة، نفرض كان لها علاقة بشخص ولكن هذه العلاقة لم يثبت أنها علاقة زنا، فلا يجوز للإنسان أن يتهمها بذلك. هذه مسألة أساسية في الإسلام، والقرآن الكريم يقول أن الذي يرمي المرأة المحصنة ولم يأتي بشهود أربعة عدول، يعني تقدر تصلي وراهم جماعة بحيث يشهدون بأنهم رأوا العمل الجنسي بتفاصيله، فهؤلاء الله يقول اجلدوهم 80 جلدة. وأيضا لو شهدوا فلا تقبل شهادتهم ويحكم بأنهم فاسقون. هذا الأمر لابد لنا من أن نواجه ما يتحرك به المجتمع عندنا لما يختلف 2 مع بعض فيرمي أحدهم الآخر بأن أمه زانية، أو أن شخصا يتهم زوجته بالزنا مثلا، أو يرمي زوجته بالزنا، أو يرمي أخته بالزنا، هذا كما في قضايا ما يسمى بجرائم الشرف. إذا شافوا الشبهة، واحد شاف شبهة على أخته أو شبهة على بنته، فإنه يبادر إلى قتلها بهذا الاعتبار. هذا أمر غير جائز، وهذه احنا بينا مرارا أن جرائم الشرف الذي يقتل أخته لمجرد اتهامها، أو بعض الناس يحكوا عنها، أو بنته أو زوجته، فهو قاتل يقتل كما يقتل أي قاتل، لأنه لا يجوز له من ذلك شرعا في المقام. في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له بعض الناس أني لو وجدت زوجتي مع شخص بالفراش فهل يجوز لي أن أقتلها؟ وأقتله. قال له النبي حسب الرواية أين 4 شهود؟ وحدك أنت لا يجوز لك أن تمارس هذا الحد الشرعي في هذا المقام إلا إذا أتيت 4 شهود يشهدون عليهما بالزنا في هذا المقام. ولذلك ينبغي للذين يعيشون حالة العداوة أو حالة الخلاف وبشكل سلبي، وخصوصا عندما يصطدمون ببعضهم البعض بالكلام وبالشتائم، لابد لهم أن يلتفتوا إلى ذلك. وقد ورد في قضية حدثت مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام مع بعض أصدقائه، تقول الرواية كان لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام صديق لا يفارقه، إذا ذهب مكانا فبينما هو يمشي معه في الحذائين، يعني سوق صانعي الأحذية، ومعه غلام سندي مجوسي يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل، هذا صديق الإمام، يريد غلامه 3 مرات يعني يناديه فلم يرد، فلما نظر في الرابعة قال يا ابن الفاعلة أين كنت؟ ابن الفاعلة يعني ابن الزانية، أين كنت؟ قال الإمام لما سمع الكلمة فرفع أبو عبد الله يده فصك بها جبهته، ضرب جبهته، ثم قال سبحان الله، تقذف أمة؟ كيف تقذف أمة؟ قد كنت أرى أن لك ورعا، عندك دين، عندك تقوى، عندك ورع، فإذا ليس لك ورع. فقال جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة، يعني هذا أمه مجوسية وهي مشركة، وليس هناك نكاح وزواج شرعي مع أبيه، فأنا لما قلت يا ابن الزانية، لأن علاقة أمه بأبوه علاقة زنا، لأنه لا شرعية لهم. فقال الإمام أما علمت أن لكل أمة نكاحا يحتجزون به عن الزنا؟ ليه؟ الإسلام جعل لكل أمة شرعية في الزواج الذي يتراضون به. لا. الآن اليهود عندما يعقدوا عقد مع بعضهم، نصارى عندما يعقدوا عقد مع بعضهم، المجوس لما يعقدوا، كل العقد صح. حتى العلمانيين الذين يؤمنون بالعلمانية عندما أيضا يعقدون الزواج المدني لأنهم يعتقدون شرعيته أيضا صحيح. ولذلك يسأل بعض الناس أنه لو أن شخصا هجر، يصير عند بعض المسيحيين رجل يهجر زوجته ولكن من دون طلاق، يجوز له يتزوجها بالمتعة أو غيره؟ نقول ما بيجوز، لأن هذا الزوج في هذا المجال. ثم بعد ذلك قال الإمام لهذا الرجل تنحى عني، تعد، فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. هذه مثل. في قصة ثانية تنقل عن الإنسان الذي يكون لسانه بذيئاً، يعني يتكلم بالكلام الفاحش. ما في بعض الناس، بعض الأزواج لما يتكلم مع زوجته أو حتى مع أولاده كلام يعبر عنه بأنه كلام زفر، مش هيك؟ هذا كلام فاحش، يعني يستحى منه، من قبيل هالنوع من الكلام، اتهام بالزنا، الاتهام باللواط، بالفحشاء، بهالأمور. هذا في هناك حال، هذه الحالة وهي حالة الفحش في الكلام الموجه إلى إنسان آخر في عالم وجود مشاكل فيما بينهم. هناك رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما 3 سنين، ظل يدعي بالليل وبالنهار 3 سنين. فلما رأى أن الله لا يجيبه ما استجاب دعاء، قال يا ربي أبعيد منك فلا تسمعني؟ هل أنا بعيد عنك فما بتسمعني في دعائي؟ أم قريب أنت مني فلا تجيبني غضبان علي؟ قال إمام الصادق عليه السلام حسب الرواية فأتاه آت في المنام فقال إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنوات بلسان بذيء. لسانك زفر، لسانك فاحش، وهذا أنا بمثله مثل شعبي. لو عندك صديق أنت وبعثت له صحن في أكلة من أطيب الأكلات، ولكنه هذا الصحن مليء بالأوساخ وبالميكروبات وبالحشرات الذي هي تجي على هذا الغذاء، يتقبله منك؟ هذا من القبيل. هذا الإنسان يدعو الله ويتوجه الله، لكن بلسان مملوء بالكلام الفاحش وبالكلام البذيء الذي يبغضه الله، فممكن الله يتقبل هالدعاء؟ هذا مثل هذا. قال: إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنوات بلسان بذيء، يعني لسان زفر، لسان فاحش، وقلب عات، قلب قاسي، غير تقي، ونية غير صادقة. نيتك عندما تطلب هذا الولد، نيتك مع الله ليست نية صادقة تخلص فيها لربك. فأقلع عن بذائك، نظف لسانك، وليتق الله قلبك، ولتحسن نيتك. عند ذلك ادعي الله. قال: ففعل الرجل ثم دعا الله فولد له غلام. فإذا نفهم من هذا الحديث عن الإمام الصادق أن من الأمور التي تمنع من إجابة الدعاء أن يكون لسان فاحشا بذيئا في هذا المجال. فصحيح أن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، لكن ادعوني بلسان نظيف، لسان طاهر، لسان يمكن أن يرتفع الدعاء من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد كيف كان الإمام الصادق عليه السلام يحاسب أصحابه عن سماعه، وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا، قبل ما يحكي معي، يعني بحكي معه وبسأله: يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ كنت أنت شتمة، تتكلم كلام فاحش، تتكلم كلام تلعنة، تتكلم كلام قاسي، شو ليش هيك؟ قلت: إياك. ثم قال: ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ إياك أن تكون فحاشا تتكلم بالفحش وتوجه فحش القول إلى الناس الآخرين، أو صخابا، يعني سليط اللسان، مثل لما تحكي تثير ضجة، أو لعانا، أو تكون أسلوبك في علاقاتك السلبية مع الآخرين أنك تلعن الآخرين، لأن الله لا يريد للإنسان أن يكون لعانا. فقلت: والله لقد كان ذلك أنا عملت أنه ظلمني، أنا يعني إلي حق عليه في بعض القضايا وقد ظلمني في حقي. قال: إن كان ظلمك صح، لقد أربيت عليه، يعني هو ظلمك 10%، أنت ظلمته 50%. صحيح، إنسان له حق أن يرد الظلم عن نفسه، ولكن مش معناه أن يرد الظلم عن نفسه بأن يظلم من ظلمه أكثر مما ظلمه في المقام. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أكثر. لا، قال إن كان ظلمك لقد أربيت عليه، زدت عليه. ثم قال له: أنا إمامك، إن هذا ليس من فعالي، مش عملي أنا، ولا آمر به شيعتي. استغفر ربك ولا تعد. قلت: أستغفر الله ولا أعود. إذن نفهم من هذا الكلام كله أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطب الناس بالفحش، بالكلام البذيء في هذا المقام. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يبغض الفاحش في كلامه، والمتفحش الذي يتعمد ذلك. وقال الباقر عليه السلام: قال رسول الله: إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء. يعني أن الله لو أراد أن يصور الفحش بصورة إنسان لكان إنسانا قبيحا مشوها في هذا المجال. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. إذا تقعد معه أنت ولسانه يتحرك من كلمة فاحشة لكلمة فاحشة. وعن الصادق عليه السلام: البذاء من الجفاء، يعني الغلظة والقسوة وعدم البر والجفاء في النار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة، يعني صعدت القضية لفوق، حرم الجنة على كل فحاش بذيء اللسان قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يعني هو عندما ما يبالي يشتم الناس ويعرف راح يشتموه، يتكلم بكلام فاحش مع الناس ويعرف هالشيء، يقول هذا الإنسان الله ما بدخله الجنة، لأن الجنة يحتاج إلى أناس يعيشون الطهارة في عقولهم وفي قلوبهم وفي ألسنتهم أيضا. ورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع زوجته أم المؤمنين عائشة، ومر يهودي فقال: السام عليك، يعني السام عليك الموت عليك. بس هو بناء أن النبي ما بيسمع، فبناء أنه عم يسلم، فيروح يحكي لأصحابه بأني أنا ضحكت على محمد باعتبار أني قلت له السام عليك وهو قال لي عليكم السلام مثلا. فالنبي صلى الله عليه وآله حسب الرواية رد عليه وقال: وعليك. ما قال له عليك السلام، يعني كلمة وطاها. هو قال له السام عليك يعني الموت عليك، النبي يقول له وعليك، هل معنى هذا؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هنا عائشة التفتت، غضبت وبدأت تسب هذا اليهودي، كيف يتجرأ على النبي صلى الله عليه وآله، كيف يتكلم بهذا الكلام من الفحشاء ضد النبي. فصارت تسبه تلعنه تفحش القول فيه. النبي قال: على مهلك يا عائش، إن الفحش لو مثل لكان مثال سوء. أنت شفتيني قلت له عليك، خلاص بعد ليس من الضروري أن تتكلمي عنه بهذه الطريقة من الفحشاء وما إلى ذلك. إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه. الرفق يعني الأسلوب لين، أسلوب الهين الذي كان يستخدمه النبي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن الرفق ما وضع على شيء إلا زانه، ولا رفع عن شيء إلا شانه إلا عابه. وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من خلال ذلك كله أيها الأحبة، إن علينا كمسلمين أن نلتزم بالنظام الأخلاقي الإسلامي في مخاطبتنا للناس الآخرين، فلا نفحش بالقول معهم ولا نسبهم ولا نوقع فيهم، لأن الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.